والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في اقتضاء الأمر بالشيء عن ضده الخاص، وقلنا أن القائلين بالاقتضاء أو أن القول بالاقتضاء يمكن أن يكون أو يوجه على أساس أحد ملاكين ووجهين: ملاك الملازمة بين كل ضد مع عدم الأضداد الأخرى، وملاك المقدمية، وأن كل ضد يتوقف على عدم الأفضال الأخرى. والملاك الأول، ملاك الملازمة، البحث فيه كبروي هنا، بينما الملاك الثاني البحث فيه صغروي. وكل من الملاكين والوجهين يتوقف على أمور ثلاثة. الملاك الأول يتوقف أولا على القول بأن كل ضد ملازم مع عدم الأفضال الأخرى، وثانيا أن المتلازمين لا بد وأن يكونا متسانخين في الحكم، فيسري وجوب أحدهما إلى الآخر، حرمة أحدهما إلى الآخر. والأمر الثالث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أي النقيض. هذه المقدمات الثلاثة لو قبلناها حينئذ يمكن إثبات أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لأن وجود كل ضد يستلزم عدم الأضداد الأخرى. فمثلا إذا وجبت الإزالة وكانت الصلاة في وقت الإزالة ضدا لها، فوجوب الإزالة يستلزم سريان الإزالة تستلزم عدم الصلاة. هذه المقدمة الأولى، لأنهما ضدان، وكل ضد وجوده يستلزم عدم الأضداد الأخرى. المقدمة الثانية أن وجوب الإزالة يسري لا محالة إلى ملازمه وهو عدم الصلاة. المقدمة الثالثة أن عدم الصلاة إذا صار واجبا بالسراية فالصلاة يكون محرما ومنهيا عنها لأنها نقيضه، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه، فيسري النهي إلى الصلاة. هذا تقريب. ويوجد تقريب آخر لملاك الإزالة، لملاك الملازمة، الملاك الأول، وهو هذا التقريب والتطبيق لهذا الملاك يكون من طرف الواجب، حيث نقول الإزالة هي الواجب، الضد الواجب، وكل ضد يستلزم عدم الضد الآخر أو الأضداد الأخرى، فالإزالة لا تكون إلا مع عدم الصلاة وعدم سائر الأضداد، فإن امتناع اجتماع الضد يؤدي إلى أن يكون كل ضد لا محالة ملازما ومستلزما لعدم جميع الأضداد الأخرى. فعدم الصلاة أيضا لازم للإزالة لا محالة. فإذا وجبت الإزالة سرى هذا الوجوب إلى لازمه وهو عدم الصلاة بالمقدمة الثانية، وإذا وجب عدم الصلاة حرمة الصلاة بالمقدمة الثالثة. وتوجد تطبيق آخر، أن نأتي في الملازمة من طرف الضد لا من طرف الواجب، فنقول أن الإزالة إذا وجبت فالأمر بالإزالة يستلزم النهي عن ضدها، فعدم الإزالة سوف يكون حينئذ حراما. وحينئذ يقال أن الضد للإزالة وهو الصلاة يستلزم عدم الإزالة. نلحظ الملازمة من طرف الضد، فإن ذاك الضد أيضا يستلزم عدم هذا الضد، اذن الصلاه تكون مستلزمه لازمها عدم الازاله فاذا كان عدم الازاله حراما بمقتضى ان الامر بالازاله يقتضي النهي عن ضدها العام وهو عدم الازاله فتسري الحرمه من عدم الازاله الى الصلاه فتكون الصلاه محرمه. اذن فتاره ناتي من طرف الواجب ونقول أن الواجب يلازم عدم الضد فيكون الوجوب ساريا إلى عدم الضد ونطبق الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام على عدم الضد ونقول عدم الضد يكون واجبا إذن فالضد يكون محرما. وأخرى نأتي من طرف الضد ونقول الضد العبادي هنا وهو الصلاة ملازم مع عدم الإزالة فإذا وجبت الإزالة حرم ضدها العام وهو عدم الإزالة وعدم الإزالة لازم للصلاة فيسري تسري الحرمة إلى الصلاة. وإن شئتم قلتم بالتطبيق الأول نطبق السراية على الوجوب أولا ثم نطبق نسر الوجوب من الإزالة إلى عدم الصلاة ثم نطبق القانون أن الأمر بشيء يقتضي النهي على عن ضده العام أي نقيضه نطبقه على الأمر بعدم الصلاة فيثبت حرمة الصلاة. وأخرى نطبق قانون السراية على الحرمة ونطبق قانون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده على الواجب الأصلي وهو الإزالة فنقول الإزالة إذا وجبت فيحرم ضدها العام وهو ترك الإزالة وترك الإزالة ملازم مع الضد وهو الصلاة فتسري الحرمة من الضد العام للإزالة إلى ملازم هذا الضد العام وهو الصلاة الضد العبادي ويكون لا محالة حراما. ويوجد فرق بين التقريبين وهو أن التقريب الأول يتم في الضدين اللذين لهما ثالث والضدين اللذين ليس لهما ثالث أي يتم في تمام موارد التضاد لأن الإزالة لازمها عدم تمام الأضداد إذ كل ضد يستلزم وجوده انعدام تمام الأضداد الأخرى سواء كان الأضداد الأخرى ضدا واحدا أو أضداد عديدة فيكون لا محالة عدم ضد العبادي وهو عدم الصلاة أيضا لازما للإزالة فيسري الوجوب من الإزالة إلى عدم الصلاة اللازم للإزالة فحينئذ نطبق أن الأمر بعدم الصلاة يستلزم النهي عن نقيضه وهو نفس الصلاة فتبطل الصلاة تحرم الصلاة. لكن التطبيق الثاني وهو تطبيق الملازمة من طرف الضد لا من طرف الواجب لا من طرف الإزالة من طرف الصلاة حينئذ هذا في الضدين اللذين لا ثالث لهما يتم لأن الضدين اللذين لا ثالث لهما يكون عدم كل منهما ملازما مع الآخر لا محالة فلازم يكون من الطرفين أي كلما كان هناك عدم إزالة كانت الصلاة لا محالة عدم الإزالة يستلزم الصلاة لأنه لا يمكن أن يرتفع الضدين معا الضدان معا الإزالة والصلاة فإذا لم يكن إزالة فلا محالة الصلاة تكون موجودة لأنه لا ثالث لهما فلا يرتفعان. إذن فإذا حرم عدم الإزالة سرت الحرمة منه إلى ما يلازمه وهو نفس الصلاة لأن عدم الإزالة إذا فرض أن الصلاة ضد منحصر لها فلا محالة لا يتحقق عدم الإزالة إلا مع الصلاة طبعا في مثال الصلاة لا يكون تاما لأنه يمكن الثالث إذ لا يزيل ولا يصلي يأكل مثلا يشرب يتمشى لكن في مثل الجهر والإخفات مثلا هناك يتم إذا ترك الجهر إذا وجب الجهر حينئذ عدم الجهر في القراءة يستلزم الإخفاء إذ لا يمكن أن تكون قراءة ولا يكون فيها جهر ولا يكون فيها إخفاء ولا لا يرتفعان طالما القراءة موجودة فإما جهرية وإما إخفاتية وهكذا الأمثلة الأخرى هو القصر والتمام مثلا في الصلاة حينئذ في الضدين اللذين لا ثالث لهما أيضا الأمر يتم، أن يقال أن إذا وجبت الإزالة أو إذا وجب الضد الواجب وجب الجهر حرم ضدها العام، ضده العام وهو عدم الجهر، وعدم الجهر إذا حرم لازمه الإخفات فيحرم الإخفات، فيكون تكون القراءة الإخفاتية مثلا منهيا عنها فتكون باطلة. لكن لو فرض أنه كان ضد ثالث كمثال الإزالة والصلاة، حينئذ هنا يرد إشكالون استشكل به على هذا التطبيق الثاني، وهو أنه الإزالة إذا وجب حرم عدم الإزالة، فعدم الإزالة حرام، إلا أن عدم الإزالة لا يستلزم الصلاة، إذ قد تنعدم الإزالة ولا يصلي المكلف، فعدم الإزالة ليس الصلاة لازما له، بل قد يتحقق عدم الإزالة بلا صلاة. إذن فكيف يقال حتى لو قبلنا السراية وهو البحث الكبروي في الملاك الأول، كما قلنا أن البحث في هذا الملاك كبروي وشرحناه بالأمس، لا تسري الحرمة من عدم الإزالة المحرمة بمقتضى أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن نقيضه وهو عدم الإزالة. عدم الإزالة لا يستلزم الصلاة، لا يكون عدم الإزالة لازمه الصلاة، قد يتحقق بلا صلاة، فكيف تسري الحرمة منه إلى الصلاة؟ لا تسري الحرمة منه إلى الصلاة لأن عدم الإزالة قد يتحقق من دون الصلاة. ومن هنا هذا الإشكال، ومن هنا في الملاك الأول وهو إثبات النهي عن الصلاة عن الضد الخاص بملاك التلازم، التقريب الأول أقل إشكالا، لأن التقريب الأول لا يرد عليه مثل هذا الإشكال، ابتداء يطبق على لازم الواجب فيقال الإزالة واجبة، فيسري الوجوب منها إلى لازمها، ولازم الإجارة عدم كل ضد ضد حتى عدم الصلاة، فعدم الصلاة يصبح واجبا لأنه لازم للإزالة، ولا يمكن أن تتحقق إزالة بلا عدم الصلاة، إذن فعدم الصلاة يسري إليه الوجوب، فإذا وجب حرم نقيضه العام، ضده العام وهو نقيضه نفس الصلاة، فتحرم الصلاة سواء كان هناك ضد ثالث كما هو كذلك في الصلاة، أو لم يكن كما في الإخفاء والجهر والقصر والتمام ونحو ذلك من الضدين اللذين لا ثالث له. وأما التقريب الثاني وهو أن نأتي ونطبق قانون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده على الواجب ابتداء، ثم نثبت حرمة نقيض الواجب، وثم نقول هذا النقيض للواجب وهو عدم الإزالة ملازم مع الضد، هذا لا يتم فيما إذا كان لهما ثالث كما في مثال الإزالة والصلاة، بهذا البيان بهذا المقدار لا يتم. أي يرد عليه هذا الإشكال الذي أورد، وهو أن عدم الإزالة لا يكون مستلزما للصلاة لكي تسري حرمة عدم الإزالة إلى الصلاة. ومن هنا تصدى بعض الأعلام وتصدى الأصوليون لدفع هذا الإشكال، لأن التقريب الثاني أيضا أو التطبيق الثاني لهذا الملاك الأول وارد في كلماته، تصدى للإجابة عليه الأصوليون وأجابوا بأجوبة بعضها تامة وأكثرها غير تام. أجيب تارة بهذا الجواب، قيل بأن عدم الإزالة إذا صار واجبا، عدم الإزالة صحيح ليس مستلزما للصلاة، إذ قد يتحقق عدم الإزالة في ضمن الضد الثالث وهو الماشي مثلا، لا صلاة ولا إزالة، إلا أن عدم الإزالة إذا صار حراما لأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن نقيضه، الحرام حكم انحلالي فينحل لا محالة، هذا الحكم ينحل على تمام حصصه، وعدم الصلاة يكون له حصتان، حصة عدم الصلاة مع عدم الإزالة له حصتان، حصة عدم الإزالة مع الصلاة، وحصة عدم الإزالة مع الماشي مثلا مع ضد الثالث. فإذا حرم العدم الحرمة انحلالية، كلتا الحصتين من العدم من عدم الإزالة تحرمان، فإذا حرمت الحصتان تسري لا محالة، هذه الحرمة تسري من كل في كل من الموردين والحصتين والفردين للعدم إن صح هذا التعبير، تسري الحرمة إلى ذاك الضد الذي اقترن به هذا العدم للإزالة، فيكون حينئذ أيضا تكون الصلاة بناء على دراية الحكم من أحد المتلازمين للآخر تكون الصلاة أيضا محرمة. هذا جواب، هذا الجواب غير تام باعتبار أن الحرمة وإن كانت انحلالية، صحيح أن الحرمة انحلالية، إلا أن انحلاليتها ليست بمعنى أن الحرمة تسري من الجامع إلى الفرد، الانحلالية ليست هذا معناها، وإنما الانحلالية معناها أن كل فرد من الأفراد لابد من تحقيقها في باب الحرمة، حرم شيء لابد لا يتحقق امتثال هذا الحرام إلا بالاجتناب عن تمام الأفراد، ولا يكفي الاجتناب عن فرد دون سائر الأفراد، هذا سوف يأتي في معنى الانحلالية، لكن هذا ليس بمعنى أن الحرمة حينئذ في كل فرد تتعلق بالفرد بخصوصيته الفردية، بل الحرمة تبقى على الجامع، تبقى على الطبيعة الجامعة السارية في تمام الأفراد، امتثالها لا يكون إلا باجتناب تمام الأفراد، أما الحرمة لا تسري ولا تتعلق بالحصة الخاصة من العدم هنا أو من الفرد إذا كان الحرام مثلا عنوانا وجوديا، الفرد ينحل إليه الحرمة، تنحل إليه الحرمة ليس بمعنى أن الفرد بما هو فرد سوف يصبح محرما، الخصوصية الفردية والخصوصية المحصصة وهو كون عدم الإزالة مقرون بالصلاة، هذه الخصوصية تقيد عدم الإزالة بالصلاة، هذه التقيد التي هي منه التحصيص، يأتي تحصيص العدم هذه الحصة وتلك الحصة، هذا التقيد لا يكون بحسب الحقيقة تحت الآم الناهي ولا يكون مشمولا للحرمة، وإنما هذه الحصة تكون محرمة بما هي عدم إزالة فقط، بما هي عدم إزالة لا أكثر، وإذا لم تسر الحصة الحرمة إلى الحصة بعنوانها لا تكون حينئذ ملازمة مع الصلاة، فإن التلازم بحسب الحقيقة بينه التقيد لا بين ذات المقيد، بين التقيد بهذا القيد وهو التقيد العدم عدم الإزالة بأنه مع الصلاة أو مع المش ضد الآخر ضد الثالث، فما لم تسر الحرمة وتعرض الحرمة على التقيد لا تكون حينئذ ملازم، لا يكون الحرام ملازما مع الصلاة، بل الحرام عنوان طبيعي جامع ليس ملازما مع الصلاة، فلا تسري لا محالة لعدم تحقق صغرى وجود صغرى السراية وهو الملازمة. إذن فهذا البيان غير تام. البيان الثاني الذي ذكر الذي أيضا غير تام لتخليص التطبيق الثاني عن الإشكال، قالوا أنه صحيح إذا حرم عدم الإزالة فعدم الإزالة ليس ملازما مع الصلاة، لكن الصلاة ملازم مع عدم الإزالة، الملازمة من ذاك الطرف موجود لما قلنا من أن كل ضد لا محالة يلازم عدم تمام الأضداد الأخرى، الصلاة ملازمة مع عدم الإزالة، وحينئذ نقول الصلاة إما أن يكون فيه حكم آخر غير الحرمة أو يكون فيها نفس الحرمة أو لا يكون فيها حكم أصلا، لا حرمة ولا غير الحرمة، يكون بلا حكم ولا شق رابع، إما فيها حكم نفس الحكم الثابت لعدم الإزالة وهو الحرمة والصلاة أيضا تكون محرمة، إذا كان هكذا هذا الاحتمال هو المطلوب، وأنه المطلوب إثباته تعلق الحرمة لا محالة بالصلاة. الاحتمال الثاني أن يكون فيها حكم آخر غير الحرمة، والاحتمال الثالث أن لا يكون فيها حكم أصلا، لا حرمة ولا غير الحكم، ولا شق رابع من هذه الشقوق الثلاثة لا محالة، إما فيها حكم أو ليس فيها حكم، الحكم إما الحرمة أو غير الحرمة. هنا افتراض أن يكون فيها الحرمة هو المطلوب، افتراض أن يكون فيها حكم آخر غير الحرمة يستلزم حينئذ سراية ذاك الحكم من الصلاة إلى لازمها الذي هو عدم الإزالة، فيلزم اجتماع الحرمة في عدم الإزالة مع ذاك الحكم المضاد مع الإزالة مع الحرمة، وهو الوجوب مثلا أو الاستحباب أو الإباحة، فإن الأحكام الخمسة متضادة. أي حكم آخر يكون لا محالة يسري، لأن الملازمة من ذاك الطرف تامة، فيسري لا محالة، ذاك الحكم يسري، الحرمة لا تسري إلى الصلاة، لكن ذاك الحكم يسري لا محالة إلى عدم الإزالة الذي عدم الإزالة لازم الصلاة، كل صلاة تفترض فيها عدم إزالة لا محالة. فيلزم اجتماع الحكمين المتضادين وهو الحرمة في عدم الإزالة مع الحكم المضاد الذي سوف يأتي من قبل الصلاة من باب أن عدم الإزالة لازم للصلاة، فتجتمع الحرمة مع أحد الأحكام الأخرى المتضادة معها في عدم الإزالة وهذا محاله. إذن فالشق الثاني محاله. الشق الثالث أيضا غير مثلا تام، وهو أن تبقى الصلاة بلا حكم، عدم الإزالة محرمة أما الصلاة ليست لا محرمة ولا فيها حكم من الأحكام الخمسة الأخرى، لأنه لو كان فيها أحد الأحكام الأخرى لسرى هذا الحكم لا محالة إلى لازم الصلاة وهو عدم الإزالة، فيلزم اجتماع الضدين في عدم الإزالة فيبقى بلا حكم. هذا الاحتمال أيضا لازمه أن يكون الواقع بلا حكم، ونحن نعلم أن هذا باطل وأن كل واقعة له لها حكم لها أحد الأحكام الخمسة، وأن كل فعل من الأفعال له أحد الأحكام الخمسة. إذن فأن لا يكون بلا حكم هذا مقطوع العدم، أن يكون حكمه غير الحرمة يلزم منه المحال، فيتعين الشق الأول أن يكون حكم الصلاة الحرمة فيثبت المرض. هذا أيضا بيان آخر. هذا البيان مبني على قبول هذه الفقرة الثالثة فيها، وهي أنه ما ذكر لنفي الاحتمال الثالث أن تكون الصلاة بلا حكم، وإنه لا يلزم منه محذور أن تبقى الصلاة بلا حكم. وما ذكر من أن كل واقعة لا بد لها من حكم ليس بهذا المعنى، يقال ليس معنى أن كل فعل لا بد له أحد الأحكام الخمسة التي هي وجودية، أحكام الخمسة الوجودية ليس بهذا المعنى، بل بمعنى أن كل واقعة الوظيفة الشرعية فيها مشخصة، هنا الوظيفة مشخصة على كل حال، وهو حرمة عدم الإزالة ولزوم الإزالة، وهذا ولو تبقى الصلاة بلا حكم من أحد الأحكام الخمسة أي محذور في الالتزام بذلك. فلو لم نقبل مثل هذه الكبرى وهو أن كل واقعتين وكل فعلين لا بد أن يكون له أحد الأحكام الخمسة فلا يتم حينئذ هذا البيان. اللهم إلا أن ينظر إلى عالم مبادئ الحكم، بأن يقال أنه أحد الأحكام الخمسة وإن كان لا يجب ثبوتها بما هي جعول واعتبارات في كل واقعتين، لكن مبادئ الحكم من الحب والكراهة والحب والبغض والشوق والكراهة ونحو ذلك، هذه الأمور الثبوتية لا محالة ينبغي أن تكون ثابتة، يعني ما هو روح الحكم بحسب تعبيرنا السابق ثابت في كل فعل، فإن المولى حينما ينظر إلى كل فعل إما يشتاق إليه اشتياقا لزوميا أو اشتياقا استحبابي غير لزومي مع الترخيص في الترك، أو يكرهه كرها لزوميا أو يكرهه كرها غير لزومي، أو يكون بالنسبة إليه سيان بحيث لا ليس له لا شوق لا عدم شوق، حينئذ يقال بلحاظ المبادئ إذا كان هكذا، فإذا افترضنا أن المتلازمين بلحاظ مبادئ الحكم أيضا لابد أن يكونا متلازمين تلك الكبرى واستعنا فيها، فإذا كان أحد المتلازمين ليس فيه لا شوق ولا كره لابد أن يكون لازمه مثله أيضا، دعي شيء من هذا القبيل حينئذ أيضا يلزم هذا المحذور، إلا أن هذه الدعوة دعوة زائدة كما هو واضح. إذن فهذا الوجه الثاني أيضا لا يرجع إلى معنى محصل. الوجه الثالث لتصحيح هذا التطبيق الثاني الذي هو الوجه الصحيح، أن عدم الإزالة صحيح ليس ملازما للصلاة بالخصوص، لأن الصلاة أحد الأضداد ويمكن أن يرتفع، فلا يكون إزالة ولا صلاة بل يكون مشي الضد الثالث، هذا صحيح. فعدم الإزالة إذا حرم الصلاة بخصوصها ليست ضدا لها لكي تسري الحرمة من العدم، عدم الإزالة إلى الصلاة، لكن عدم الإزالة يعني عدم الضد في موارد وجود أكثر من ضدين، أي في موارد الأضداد، عدم كل ضد يلازم الجامع بين الأضداد الأخرى، لا يلازم كل ضد بخصوصه لكن يلازم الجامع بينه، إما الجامع الحقيقي لو كان بينها جامع حقيقي، إذا كان مثلا بين الصلاة والمشي جامع حقيقي أفعال معينة مثلا، لاحظنا جامعا ذاتيا ماهويا بينها، أو إذا لم يكن جامع حقيقي ماهوي على الأقل الجامع الانتزاعي عنوان أحد الأضداد، فإن هذا العنوان عنوان جامع ولو انتزاعي، هذا العنوان الانتزاعي وهو أحد الأضداد الأخرى، هذا العنوان لازم لعدم كل ضد حتى في موارد تعدد الأضداد وكونها أكثر من اثنين، في أكثر من ضدين أيضا يكون عدم كل ضد لازما مستلزما للجامع بين أحد الأضداد الأخرى، وإلا يلزم ارتفاع تمام الأضداد وهو محال، فعدم كل ضد لا محالة يلازم وقوع الجامع بين الأضداد الأخرى، وإلا يلزم ارتفاع الأضداد كلها وهو كارتفاع الضدين يكون محالة. إذن فتسري الحرمة من عدم الإزالة الحرام، عدم الإزالة إذا حرم لأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده العام، تسري الحرمة من هذا العدم المحرم إلى ذاك الجامع الذي فرض هذا العدم يستلزمه دائما، فيحرم ذاك الجامع ولو الجامع الانتزاعي أحد الأمرين من الإزالة والمشي والأكل والأفعال الأخرى، فإذا حرم ذاك الجامع هنا يتم حينئذ الحرمة انحلالية، فيكون كل واحد كل مصداق من مصادق هذا الجامع أيضا محرما، من باب أنه أقول مصداقا للحرام يصير من باب انطباق العنوان المحرم على مصداقه، فيكون تكون الصلاة مصداقا للعنوان الحقيقي أو الانتزاعي المحرم، وحيث أنه سوف يأتي في بحث اجتماع الأمر والنهي وفي بحث النهي عن العبادات أن تعلق النهي بعبادة ولو بعنوان آخر منطبق عليه يوجب فسادها، إذن فيحرم لا محالة، يعني تفسد الصلاة وتكون محرمة ولو بعنوان آخر منطبق عليه، فتحرم وتفسد لأن النهي في العبادة ولو بعنوان آخر كعنوان الغاص أو أي عنوان آخر يكون موجبا لبطلانها لا محالة وارتفاع الأمر بها. إذن فبهذا البيان الثالث ظهر أن التطبيق الثاني أيضا تام، فكما يمكن تطبيق برهان ملاك التلازم ملاك السراية سراية الحكم من أحد المتلازمين للآخر، كما يمكن تطبيقه من جانب الواجب بأن نقول إذا وجبت الإزالة وجب الجهر، وجب لازمه ولازمه عدم الإخفاف، لازمه عدم الصلاة، وإذا وجب عدم الصلاة حرم نقيضه، فإن نقيض العدم وجوده لا محالة، فيكون تكون الصلاة محرمة فتبطل وتحرم الصلاة وتبطل. كذلك يصح التطبيق لهذا الملاك من طرف عدم الضد لا عدم الواجب، فإن نقول الإزالة إذا وجبت حينئذ يحرم عدم الإزالة، وعدم الإزالة لازم للصلاة، لكن لا تعبير باللازم الصلاة يكون مسامحة حينئذ، يبقى أن نقول وعدم الإزالة لازمه الجامع بين الصلاة وغيره من الأضداد إذا كان هناك ضد ثالث، الجامع بين الضدين الآخرين، فيحرم الجامع تسري حينئذ. لو قبلنا مبنى وملاك السراية تسري الحرمة من عدم الإزالة إلى ذاك اللازم وهو الجامع، فيكون الصلاة الضد مصداقا للعنوان المحرم، فيحرم ويتعلق النهي بها، تحرم الصلاة وتكون باطلة. هذا التصحيح الملاك الثاني. نفس التطبيق الثاني، نفس التطبيقين يجريان أيضا في طرف الوجه الثاني أي في الملاك الثاني، وهو مسألة المقدمية. إذا لم نقبل كما لم نقبل قلنا بالأمس أن التلازم بين أمرين لا يستلزم السراية، وأنه لا موجب لسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر بأي وجه من الوجوه، والوجدان شاهد على ذلك، والتأمل العقلي يعطي هذه النتيجة أنه لا موجب لهذه السراية أصلا. نعم المتلازمان لا بد أن المقدار الذي يحكم به العقل النظري أن المتلازمين الفعلان المتلازمان أو الفعل والترك المتلازمان لا بد وأن لا يكونا مختلفين في الحق، بحيث أحدهما فيه حكم مثلا بالوجوب بالطلب والآخر فيه نهي، هذا لا يمكن. أما أن يكون أحدهما فيه وجوب والآخر ليس فيه نهيون، ولكن ليس فيه أيضا وجوبون، هذا أي مانع من لا يوجد فيه مانع. البحث الكبروي في الملاك الأول ينفي صحة هذا الملاك، حتى لو قبلنا الصغرى كما هي مقبولة وهو التلازم بين كل ضد مع عدم ضد الأضداد الأخرى، وحتى إذا قبلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام الذي هذا بحثه سوف يأتي. الملاك الثاني كان عبارة عن المقدمية، أن يقال بأن كل ضد يتوقف على عدم ضده الآخر، أي عدم الضد ولا مقدمة وليس لازما له. والأمر الثاني كبرى أن الأمر بشيء يقتضي وجوب مقدمته، وجوب شيء يقتضي وجوب المقدمة الكبرى المبحوثة في بحث المقدمة. الأمر الثالث أيضا أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن نقيضه وضده العام الذي هذا مشترك بين الملاكين، فقلنا أنه كأنه مسلم عندهم وسوف يأتي بحثه بالضد العام. حينئذ هنا أيضا يوجد تطبيقان لهذا الملاك، تطبيقون هذا الذي بيناه الأمس، وهو أنه إذا وجبت الإزالة حينئذ يكون مقدمة الإزالة واجبة، والإزالة إذا وجب فتجب مقدمته بحكم الكبرى التي بيناها في بحث المقدمة مقدمة الواجب، فيكون عدم الصلاة واجبا لأن المقدمة الأولى تقول أن عدم كل ضد مقدمة لوجود ضد الآخر. فإذا وجب عدم الصلاة حينئذ نطبق المقدمة الثالثة أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، وجوب عدم الصلاة يستلزم النهي عن الصلاة لأن الصلاة ضد عدم الصلاة ضد عام نقيض لعدم الصلاة، فيتعلق النهي بالصلاة فيبطل. هذا تطبيق. يوجد تطبيق آخر نظير ذاك التطبيق الذي بيناه هنا، وهو أن نقول إذا وجبت الإزالة فحينئذ يكون عدم الإزالة محرما، من باب أنه نطبق المقدمة الثالثة ابتداء على الواجب، يكون عدم الإزالة محرما لأن عدم الإزالة نقيض للإزالة وضد عام للإزالة، وإذا وجب شيء حرم ضده العام. وحينئذ الصلاة علة لعدم الإزالة، لأنه إذا كان الإزالة متوقفة على عدم الصلاة فانتفاء العدم بالصلاة بالصلاة معناه انتفاء العلة، وانتفاء العلة يؤدي إلى انتفاء المعلول، انتفاء أحد أجزاء العلة علة لانتفاء المعلول كما قرأتم في المنطق. وجود المعلول يتوقف على وجود تمام أجزاء علته، لكن يكفي في انعدام المعلول أن ينعدم أحد أجزاء العلة. فإذا كان عدم الصلاة مقدمة لفعل الإزالة فارتفاع هذا العدم بفعل الصلاة سوف يكون علة تامة لانعدام الإزالة، أي لعدم الإزالة المحرم، فيتكون الصلاة علة تامة لعدم الإزالة والعلة التامة للحرام بناء على قبول كبرى وجوب مقدمة تسري الحرمة إليها كما تقدم في تتمة بحث مقدمة الواجب، أنه على الملازمة ك كما تكون مقدمة الواجب واجبة العلة التامة للحرام لا مقدمة الحرام العلة التامة للحرام محرمة فيكون فعل الصلاة علة تامة لعدم الإزالة وعدم الإزالة محرم فتكون علته التامة وهو الصلاة هنا محرمة فتكون الصلاة منهيا عنها وبالتالي باطلة هذا تطبيق آخر هنا في الواقع هذا التطبيق الثاني أميز من التطبيق الأول عكس ذاك التطبيق الثاني هنا بمعنى أن هذا التطبيق الثاني أقل إشكالا لأنه لا يرد عليه إشكال لو سلمت الأصول الموضوعية فيه المقدمات الثلاثة سلم مقدمية عدم الأحد الضدين بالضد الآخر سلم كبرى أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته كبرى الملازمة وسلم كبرى أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام ونقيضه إذا سلمنا هذه الأمور الثلاثة فهنا بحسب الحقيقة النتيجة تامة وواضحة لكن التطبيق الأول لملاك المقدمية فيه إشكال زائد لأنه ذاك التطبيق هكذا كان يقول كان يقول إذا وجبت الإزالة كان عدم الصلاة مقدمة لها فتجب المقدمة فيجب عدم الصلاة وإذا وجب عدم الصلاة حرم ضدها العام وهو الصلاة هنا يأتي ذاك الإشكال الذي تقدم عن المحقق الخراساني وإن كنا نحن لم نقبله بس قبله المحققون من أنه بناء على أن يكون مطلق المقدمة واجبة فالصلاة ضد عام نقيض لعدم الصلاة فتسري الحرمة فيكون إيجاب عدم الصلاة مستلزما للنهي عن نقيضها العام عن نقيضها وضدها العام فتحرم الصلاة لكن إذا قلنا بوجوب المقدمة الموصلة كما هو الصحيح إذا قلنا بوجوب المقدمة الموصلة فلا يكون عدم الصلاة مطلقا واجبا بل عدم الصلاة الموصل للإزالة فيأتي ذاك البحث الذي تقدم من أن عدم الصلاة الموصل إذا وجب فليست الصلاة ضدا عاما له لكي يكون الأمر بعدم الصلاة الموصل مستلزما للنهي عن نقيضه العام وضده العام وهو الصلاة لأن الصلاة ليست ضدا ليست نقيضا لعدم الصلاة الموصل إذ قد يكون عدم الصلاة غير الموصل كما تقدم في ذاك البحث فمن يقبل ذاك الإشكال إشكال صاحب الكفاية أقول الثمرة التي بينها صاحب الكفاية للقول المقدم الموصل هذه الثمرة كانت من يقبل هناك كلام صاحب الكفاية فهذا التطبيق الأول حينئذ لا يكون تاما إذ ما يجب حينئذ بالملازمة عدم الصلاة الموصل إلى الإزالة لا مطلق عدم الصلاة وعدم الصلاة الموصل ليست الصلاة ضدا عاما له ونقيضا له لأنهما قد يرتفعان بعدم صلاة غير موصل كما إذا كان له ضد ثالث يعني عدم الصلاة ولا يوصل أيضا إلى الإزالة يتحقق مثلا الماشي أو أي فعل ضد ثالث آخر ضد آخر من الأفضال إذن فهنا بينما هذا الإشكال لا يرد على التطبيق الآخر للملاك الثاني يعني على أن نطبق مسألة علة الحرام ونقول أن الصلاة علة تامة لانعدام الإزالة فإذا وجبت الإزالة حرم عدم الإزالة فإذا حرم عدم الإزالة حرمت علة عدم الإزالة وفعل الصلاة علة لعدم الإزالة لا محالة علة تامة فتكون الحرمة بناء على الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته وحرمة شيء وحرمة علته التامة تكون الصلاة محرمة إذن ففي كل من لكل من الملاكين تطبيقان وكل من التطبيقين في الملاكين أحدهما أقل إشكالا من الآخر وإن كان بحسب النتيجة كلا التطبيقين في كل من الملاكين لو تم الملاكان عندنا حينئذ الإشكال الزائد غير وارد أما في التطبيق الأول لما بيناه من الجواب الثالث أما في التطبيق بالملاك الثاني الملاك الأول بما بيناه بالملاك الثاني ملاك المقدمية فلأننا هناك أجبنا على كلام صاحب الكفاية وقلنا أن عدم الصلاة الموصل أيضا الأمر به يستلزم النهي عن الصلاة لأنه بحكم الضد العام
بحكم النقيض، وأن الملاك الأمر الغيري بالنقيض أو بالضد العام ملاكه موجود هنا أيضا بالبيان الذي تقدم، إلا أن المشهور كانوا قد وافقوا على كلام صاحب الكفاية هناك، فمثل أولئك الذين هناك وافقوا على كلام صاحب الكفاية، ويكون مبناهم أن الملازمة لو تمت فتتم بين وجوب شيء وبين مقدمته الموصلة لا مطلق مقدمته، فهذا التطبيق حينئذ لا يمكنه أن يقبلوه لأنه فيه حينئذ هذا الإشكال، فيتعين عليهم التطبيق الآخر وهو في طرف علية الصلاة لإنعدام الإزالة، كونها علة تامة لإنعدام الإزالة، فإذا وجبت الإزالة حرم نقيض الإزالة وهو عدم الإزالة، فيكون عدم الإزالة محرما بالحرمة الغيرية، ويكون فعل الصلاة علة تامة لهذا الحرام الغيري فتكون محرمة. هذا البيان الآخر حينئذ يتم في الملاك الثاني، لا كلا البيانين. هذا ما يرجع إلى أصل الملاكين، يعني تقريب كل من الملاكين بالتطبيقين في كل منهما. والملاكان، الملاك الأول كما قلنا الإشكال فيه كبروي، لأن المقدمة الثانية من المقدمات الثلاثة فيه في هذا الملاك، وهو أن المتلازمان لابد أن يكونا متلازمين في الحكم، وأن الحكم يسري من أحد المتلازمين إلى ما يستلزمه ويلازمه، هذه الكبرى غير تامة. أما الملاك الثاني وهو ملاك المقدمية، هنا البحث الكبروي عندهم تام، لأنه الوجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته عند المشهور، ولو على الأقل المقدمة الموصلة كما تقدم في الأبحاث السابقة في الفصل السابق البحث السابق الأصولي. فالمقدمة الكبروية لا نقاش فيها عندهم، وإنما النقاش في الصغرى، وهو أنه هل يكون وجود كل ضد متوقفا على عدم الضد الأضداد الأخرى، بحيث عدم الأضداد الأخرى يكون مقدمة لوجود الضد، أو ليست مقدمة مجرد ملازم كما قلنا في الملاك الأول. الصغرى ناقشوا فيها، وأنه لا يكون عدم الأضداد مقدمة لوجود الضد الآخر، بل هذا مجرد تلازم، فإنه هنا هذه المقدمة هي التي وقعت موقع البحث، لا بد أن تقع موقع البحث بعد أن قبلوا الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، كما قبلوا على ما سوف يأتي أن النهي أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن وده العام ونقيضه، فبقت هذه المقدمة الصغروية لا بد من البحث فيها، فقد دخلوا في البحث فيها، فأقيم بعض البيانات لإثبات المقدمية، ثم أقيمت بيانات براهين دقيقة فنية لإثبات استحالة المقدمية وعدم إمكان أن يكون عدم الضد مقدمة لوجود الضد الآخر، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله.